الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعفرته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين من الأرض إلى قيام يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: ويكفي الحلف على نفي الاستحقاق وإن أجاب بالأخص، ويحلف على القطع في فعل نفسه وتأته وفعل غيره، وعلى نفي العلم في نفي فعل غيره. كان الكلام في مبحث اليمين، ومن جملة ما يتعلق بمسألة اليمين المسألة التي تعرض لها عليكم في المقام، وهي وقبل توضيحها لا بأس بتقديم مقدمة، وحاصلها أن ادعاء المدعي على نحوين: تارة يكون مطلقا كما لو قال مثلا إني أطلبه 100 دينار مثلا، وأخرى يكون قد عين سببا خاصا في ادعائه، كما لو قال مثلا إني أطلبه 100 دينار قرضا. كما أن المنكر في إنكاره يكون الإنكار منه على نحو: تارة ينكر مطلقا كما لو قال مثلا إني ما اقترفت شيئاً، مطلقاً كما لو قال مثلاً ليس له في ذمتي أي حق. وأخرى ينكر سببا خاصا، كما لو قال مثلا إني ما اقترضت منه شيئا. والخلاصة أي خلاصة المقدمة، والخلاصة أن ادعاء المدعي على نحوين: كما أن إنكار المنكر على نحوين. وعندئذ فإن كان إنكار المنكر مطلقا كما لو قال مثلا ليس له في ذمتي أي حق بلا فرق في ادعاء المدعي، كان ادعاؤه مطلقا أو منحصرا في سبب خاص، فحينئذ أي حين إن كان إنكار المنكر مطلقا، فحينئذ إن حلف على صدق إنكاره المطلق بأن قال مثلا والله عليكم السلام والله ليس له في ذمتي أي حق فلا شبهة ولا خلاف بين الفقهاء في قبولي وكفايتي مثل هذا الحلف حتى في صورتي ما لو كان ادعاء المدعي منحصرا في سبب خاص والنقطة فيه أن عبارة المنكر متمثلة في نفي الحق عن ذمته من رأس ومعلوم أن نفي الحق بهذا النحو عام ونفي العام مستلزم لنفي الخاص ضرورة أن المنكر عندما يقول في إنكاره ليس له في ذمة أي حق فلا إشكال في أنه قد نفى ما يدعيه المدعي بعنوان القرض كما نفاه بعنوان آخر فتحصل أنه لو حلف المنكر على طبق إنكاره المطلق فلا إشكال في كفايتي مثل هذا الحلف وأما في صورتي ما إذا كان ادعاء المدعي سبب منحصرا في سبب خاص والمنكر أيضا كان إنكاره منحصرا في سبب خاص فمثلا قال المدعي إني أطلبه 100 دينار قرضا فادعاؤه منحصر في سبب خاص أنه أطلب 100 دينار بأي سبب بسبب القرض وكان جواب المنكر إني ما اقترضت منه شيئا فإنكار أيضا ماذا منحصر في ذلك السبب الخاص إني ما اقترضت منه شيئا ففي هذه الصورة يا صورة ادعاء المدعي منحصر في سبب خاص إنكار المنكر أيضا منحصر في سبب خاص ذاك يقول له إني أطلبه 100 دينار قرضا وهذا في إنكاره يقول إني ما اقترضت شيئا منه ففي هذه الصورة إن حلف المنكر على وفق ما أجاب به من الجواب الخاص بأن قال مثلا والله إني ما اقترضت منه شيئا فلا إشكال أيضا بين الفقهاء في كفاية مثل هذا الحل، لأنه أنكر شيئا خاص الآن حدث وفق جوابه الخاص، هو مو كان جوابا للمدعي إني ما اقتربت منه شيئا، الآن أيضا حلف على وفق هذا والله إني ما اقتربت منه شيئا، فلا إشكال أيضا، أيضا باعتبار منه مثل ما في الفرق السابق لا إشكال في كفاية مثل هذا الحل هنا أيضا. وأما هذا راح ندخل في محل الكلام، وأما لو حلف المنكر على خلاف ما أجاب به فأراد أن يحلف بنحو مطلق، أي أراد أن يحلف على نفي الاستحقاق بالمرة، كما لو قال مثلا والله ليس له في ذمتي أي حق، في حين أن جوابه للمدعي ماذا كان؟ في حين أن جوابه للمدعي كان بالأخص، وهو بين قوسين إني ما اقتربت منه شيئا، أما حلفه بنحو مطلق والله ليس له في ذمة أي حق، يعني لا بعنوان قرض لا بعنوان وديعة لا بعنوان كذا ولا كذا ولا كذا، فهل يكتفى بمثل هذا الحل أم لا يكتفى به؟ نزاع بين الفقهاء، وهذا هو مورد حديث المصنف في هذه المسألة التي نتناولها في هذا الدرس. فوقع الخلاف بين الفقهاء في كفاية مثل هذا الحلف وعدم كفايته على قولين، القول الأول وهو المشهور بين الفقهاء ومنهم المصنف رحمه الله، من أنه يكفي الحلف على نفي الاستحقاق وإن أجاب المنكر في جوابه بالأخص. واستدل الشارح رحمه الله على ذلك بدليلين، الدليل الأول أن نفي الاستحقاق عام، ونفي العام مستلزم لنفي الخاص، فحينئذ نفي المنكر الاستحقاق من رأس عن ذمته يكون شاملا لنفي القرض بين قوسين كما هو مورد ادعاء المدعي، المدعي كان يدعي أنه أنا أطلب 100,000 قرضا كما بين ورا القوس كما يشمل نفي غير القرض أيضا. فإذا المنكر بتوسط نفيه الاستحقاق ينفي ضمنا القرض أيضا. الدليل الثاني ما حاصله أنه يمكن أن يكون المدعي صادقا في دعواه وأن عطف تفسيري يعني شلون صادق في دعواه وأن المنكر قد اقترب منه 100 دينار مثلا إلا أن المنكر قد سدد ذلك بدون بينة أو أبرأ المدعي ذمته من الدين ونحو ذلك من مما يسقط حق المدعي. فلحد الآن شنو صار؟ يمكن أن يكون المدعي صادق في دعوة من يجي يدعي غياب أنا طلب 100 دينار قرضا صحيح ممكن أن يكون صادق، بس بنفس الوقت المنكر هو ما جاي يقول لا، وممكن يعني هو المنكر في وقته قد سدد ذلك الدين مثلا أو لا، أو أن المدعي مو أقرضه 100 دينار بعد ذلك أبرأ ذمته من 100 دينار ونحو ذلك مما يسقط حق المدعي. فهذا في دائرة الإمكان، في دائرة الإمكان. الآن يبدأ الكلام. ففي هذه الحالة لو أن المنكر أراد أن يعترف في جوابه بالقرض وأراد أن يدعي المسقط أي ما يسقط القرض لطولب المنكر بإقامة بينة على ذلك وهو قد يكون عاجزا عن إقامة البينة على ذلك. من قبل شوي قلنا هو ممكن أنه يسدد الدين بس بدون بينة، مو في ذات الإمكان. فحينئذ المنكر لو يجي الآن يقول خو معي أنا ما أنكر، أعترف بالقرض في جوابي وأقول يا هذا صحيح ما يدعيه المدعي بلي أنا قد أخذت منه 100 دينار قرضا، بس شنو أنا أدعي أنه قد أسقطت هذا عن ذمتي، دفعت 100 إليه، أو مثلا المدعي أبرأ ذمتي مين من الدين. هذا الحكي لا يجدي حينئذ وهم في ساحة القضاء. فيطالب بالبينة لو ما يطالب جن هو ما يجي يقيم البينة. ليش؟ لأنه عندما سدد الدين هن بدون بينة وهو ربما يكون عاجزا عن إقامة البينة على ذلك، فحينئذ دعت الحاجة إلى أن المنكر لو أجاب بجواب مطلق كأن قال ليس له في ذمتي أي حق، فلا بد من قبوله فرضا، وبالنتيجة لو حلف المنكر على وفق جوابه المطلق لكان كافيا لكان كافيا. هذا ما يتعلق بالقول الأول في المسألة من كفاية الحال على نفي الاستحقاق، وإن كان جوابه بالأخص القول الثاني. القول الآخر وهو قول الشيخ الطوسي رحمه الله، حيث ذهب إلى أنه يلزم المنكر أن يحلف على طبق ما أجاب به، ولا يكفي غيره ففي فرض مسألتنا، حيث أن جواب المنكر بالأخص وهو بين قوسين إني ما اقترفت منه شيئا، هذا بين قوسين، فلا بد أن يحلف على وثق ما أجاب به، فيقول مثلا والله ليس له في ذمتي أي حق. وأما لو حلف في هذا الفرض بنحو مطلق وقال بين قوسين والله ليس له في ذمتي أي حق، فلا يقبل منه ولا يكتفى بمثل هذا الحلف. ودليله قدس سره في ذلك هو أن المنكر لما كان قد نفى في إنكاره وجوابه، لما كان قد نفى خصوص القرض فمعناه ومنفى خصوص القرض، قال إني ما اقترضت منه شيئا، هذا شنو معناه؟ فمعناه أنه بزعمه أنه يعني المنكر أنه بزعمه قادر على أن يحلف على وفق ما أجاب به إذا طلب المدعي منه الحلف. فلا بد إذن أن يحلف على وفق ما أجاب به، إلا أن القول هذا ضعيف لدى الشارح، حيث أجاب عنه بجوابين، أولاهما بما تقدم في دليل القول المشهور من أن نفي الاستحقاق عام والعام مستلزم لنفي الخاص ضمنا، فنفي المنكر الاستحقاق شامل لنفي القرض وغيره. الجواب
الجواب الآخر وحاصله أننا لا نسلم. الشيخ في الدليل ماذا بين؟ بين أن المنكر أليس قد نفى في إنكاره، قد نفى خصوص القرض، فمعناه ماذا؟ فمعناه أنه بزعم المنكر قادر، يعني المنكر بزعمه يقول أنا قادر على أن أحلف على وفق ما أجاب به، ما أجبت به، فحينئذ لابد أن شنو؟ أن يحلف على هذا اللي هو بمقدار قدرته، يحلف على ماذا؟ يحلف على ما أجاب به. الشاهد في مقام الجواب، جواب الآخر، يقول خب لا نسلم. يعني إذا واحد نفاسك خصوص شيء في إنكاره، هذا مو معنى، مو من لازمه ماذا؟ مو من لازمه أن يكون معنى إذن كنت تحلف، كنت تحلف في مقام الحث أيضا على شنو؟ على وفق الجواب. فهي ملخص يعني فكرة الجواب الثاني، يقول ما كنت لازم أنه أنا نفيت في إنكاري خصوص القرض، فمعناه تلازم هذا، فمعناه إذن أنا كون أحلف في مقام آخر في مقام الحل أيضا كون أحلف على منهم على ما أجبت به. أنا لا نسلم أن المنكر عندما أنكر في جوابه خصوص القرض فمعناه شنو؟ فمعناه أنه يحلف على وفق ما أجاب به. ليش؟ شيخنا الشارح تنفي ما كنت لازم، وذلك لأنه في باب المحاورات العرفية، في باب المحاورات العرفية إمكان التسامح في مقام الجواب بما لا يتسامح في مقام اليمين، فالإنسان في مقام الجواب ربما يتساهل ويتسامح في الجواب، فلا يكون مقصوده من عبارة الجواب ظاهرها، بل يكون مقصوده غير ظاهرها، بينما في مقام اليمين يسعى قدر الإمكان أن لا يتساهل في التعبير، فيأتي بعبارة يكون ظاهرها مرادا لديه ومقصودا لديه. ففيما نحن فيه، خلنا نجلي المنكر، ففيما نحن فيه المنكر وإن كان في مقام الجواب قد أجاب بالأخف، إيش قال؟ إني ما اقترفت منه شيئا. المنكر في مقام الجواب وإن أتى بالأخف إلا أنه ربما تساهل في التعبير، فلم يكن مقصوده من عبارة الجواب ظاهرها، بين قوسين من ظاهرها أعني نفي القرض، بل مقصوده غير ظاهرها، أعني بين قوسين نفي الاستحقاق بنحو مطلق، وعليه ففي مقام اليمين لا يلزمه أن يحلف على منه على وفق ما أجاب به. ليش؟ لأنه ليس مقصوده. وعليه ففي مقام اليمين ليس هو ملزم بمن بأن يحلف على وفق ما أجاب به، اللي هو بين قوسين نفي القرض. ليش؟ لأنه ليس مقصوده، بل يحلف على ما هو مقصوده وهو نفي الاستحقاق. فالنتيجة لدى الشارح رحمه الله أن المنكر لو حلف على نفي الاستحقاق وإن كان جوابه بالأخص كان كافيا، وهذا ما عليه مشهور الفقهاء. لاحظوا الآن، قال ويكفي. المقدمة ينبغي النظر فيها أنه ادعاء المدعي على نحوين، إنكار المنكر على نحوين. مرة إنكار المنكر يكون مطلق ويحلف على وفق إنكاره، فلا شبهة في ماذا؟ في كفاءة مثل هذا الحل. ومرة ادعاء المدعي سبب خاص، إنكار المنكر منحصر في سبب خاص. هنا إذا حلف المنكر على وفق ما أجاب به فلا إشكال أيضا، لكن لو ما حلف على وفق ما أجاب به كان خاصا، ولكن حلفه صار على نفي الاستحقاق مطلقا، هنا وقع الكلام. فهذه المقدمة إن لم يكتبها بعضكم فينبغي أن يأخذها حتى الفكرة ما تتسلسل فكرته مع أصل البحث. فمورد كلام نويا، مورد كلامنا في هذه المسألة، ما لو كان ادعاء المدعي منحصرا في سبب خاص، كأن قال إني أطلبه 100 دينار قرضا، وكان المنكر في جواب نفى خصوص القار في الجواب، قال إني ما اقترضت منه شيئا، ولكن في مقام الحلف حلف على نفي الاستحقاق، والمفروض يحلف يقول والله إني ما اقترضت منه شيئا، لا هو من قلنا يا ابن اصعد احلف، قال والله ليس له في ذمتي أي حق. وقع الكلام هنا، هل يسمع هذا الحلف؟ هل يكتفى بهذا الحلف أم لا؟ قولا المشهور منهم المصنف قال ويكفي الحلف من المنكر على نفي الاستحقاق، وإن وصليه، وإن أجاب المنكر في إنكاره بمن أجاب بالأخاص، مثل إيش؟ كما إذا دعي عليه قرضا، المدعي من إجا قال له ماذا؟ إني أطلب هذا 100 دينار قرضا، هو أجابه فأجاب بأني ما اقترضته، جوابه كان بعبارة خاصة، بس من إجا حلف على منه؟ على نفي الاستحقاق، يعني حلف بنحو مطلق، من جوابه خاص، إني ما اقترضته. المفروض إذا يريد يحلف على وفق شي يقول والله إني ما اقترضت شيئا منه، لا هو ما حلف هكذا، حلف والله ليس له في ذمة أي حق، يعني لا قرض ولا كذا، تعيف القرض غير شيء ما علي في حقي. فهل هذا يكتفى به اتحاد؟ القول الأول قال نعم يكفيه، لا ما معلوم،
ويعني
ما معلوم، لا جوابه ولا يمينه،
هو المفروض انك تكتب له، انه ممكن ما يحدث بالعام لأنه هو صدق مقترض لكن سدد له فيمسح عن قضية مبينة.
فهذا هو هذا
الجواب.
إيه ده شلون؟
يكون إجابته بالخاص كاذبة لكن يمينه عام صادق.
لا وإذا احنا صححنا أخذوا حلفي بالعام فالنفي العام يستلزم نفي الخاص. يعني احنا جاي نسألك شيخنا في ذمة 50 دينار تقول والله ليس في ذمة 100 دينار
ما قرأ ما اقترأ
إيه مين ثم بعد ذلك يحلف والله ليس لي ليس له في ذمة أي شيء فأي شيء عنده هذا في ذمة ولا غيره. فإحنا الكلام هنا هذا الكيفية من حلفه نقبلها ولا ما نقبلها؟ إذا قبلناه بعد لا يكون جوابه أي شيء.
ممكن متعمد في ذلك يعني هو متعمد أو هو لا يقصد ذلك يعني متعمد في أنه أجاب بجواب عام ثم أوقع الحلف على شيء خاص.
لا لا العكس
أجاب بجواب عام ثم متعمد في ذلك.
إحنا الآن فارضين الكلام أنه نعم متعمد
يعني
متفق. لا 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 هكذا هكذا لو فرضت الحالة ما الحكم؟ لو فرض أن هذا المنكر أجاب بالأخص وحلف على الأعم فما الحكم؟ نزاع.
هذا يعني حلف يكون يعني مخطوبي أو المخطوب
بلي استدل الشارح على هذا القول بدليلين. الدليل الأول قال لأن نفي الاستحقاقية يعني يشمل الأنعار ونفي العامية تلزم نفي الخاص. قال يشمل المتنازع وزيادة يشمل المتنازع اللي هو منه القرض وزيادة بالنصب ليش؟ لأنه معطوف على منه على المفعول به يعني يشمل المتنازع وزيادة يشمل شنو هو الزيادة؟ غير القرض. فالشارح يقول لما لا يكتفى بهذا الحد والحال أن نفي الاستحقاق عام ونفي العام موجب لفهم. يعني الآن يجي واحد يقول الزيد يا أنت احلف في ذمتك 50 يقول لا في ذمتي ماكو 50 احلف والله ليس في ذمتي 100 دينار. فهو إذا نفى 100 بطريق أو لا نفى 50 من ذمته. الدليل الثاني قال ولأن المدعي هذا هو فتحالة هي في الجملة عقلائية يعني قد يكون الحالة هكذا المدعي قد يكون في الواقع صادقا في دعواه وأن المنكر قد اقترض منه شنو بل 100 دينار جيد لكن فعرض ما يسقط الدعوة. هذا شنو فعرض ما يسقط؟ هذا اللي وضحت لكم المنكر هم ممكن ومسدد 100 دينار أو لكن بدون بينة أو لا ما مسدد ولكن المدعي الدائم بنفسه أبرأ ذمة المنكر عن 100 دينار فعرض بالتالي ما يسقط دعوة المدعي لو ما عرض عرض. فيمكن يقول في دائرة الإمكان ممكن هذا فإذا ممكن هذا اربطه بهذا ولو هذا من متمم الدليل الثاني ها جن إذا كان ممكن هكذا لو اعترف المنكر إجا المنكر أراد أن يعترف بمن به بالقرض في جوابه يا أبا يقول آمين أريد أفرغ ذمتي يا أبا أنا صحيح قد اقترفت منه 100 دينار وادعى جن من اعترف من اعترف به ماذا يدعي؟ وادعى المسقط هو بنفس الوقت مو يعترف بالقرض بس يدعي من حقه يدعي المسقط لو مو من حقه يبان نعم يقول انا نعم صحيح هو قد اقترض مني ولكني قد سددت قرضه لا المنكر بلي المنكر الآن لو أراد أن يعترف بالقرض في جوابه من حقه يدعي المسقط لو لا إيه من حقه لأنه أنا قد أسقطت ذلك أو مثلا لا هو المدعي قد أبرأ ذمتي من القرض. قال ولو اعترف المنكر بالقرض في جوابه وادعى المسقط طلب من بين لو ما طلب طلب من بين زين هذا هم انسقه به وقد يعجز المنكر عن إقامة البينة ف فدعت الحاجة، فدعت الضرورة علما إلى قبول الجواب المطلق. يعني لو أجاب بجواب مطلق كون نقبله، وفي النتيجة إذا حلف على ما أجاب به أي أيضا كون نقبله ونكتفي به. القول الثاني في المسألة قول الشيخ الطوسي رحمه الله، قال يلزم المنكر أن يحلف على وفق ما أجاب به، ولا يقتفى بما لو حلف على ماذا؟ على عكس أو على غير ما أجاب به. دليله يقول لأن المنكر بزعمه قادر على الحلف على منه عليه أي على وفق ما أجاب به حيث نفاه بخصوصه، يعني حيث نفى القرض بخصوصه فهو شنو؟ قادر على أن يحلف على وفق ما أجاب به. لو ما قادر، متى قادر على الحلف؟ إن طالب حلفا من المنكري المدعي، المدعي فعل مؤخر، طلبه طالبه المقدم. الشاف رحمه الله يضعف هذا القول بمن؟ بأمرين. قال ويضعف أولا بما ذكرناه، يعني وين بما ذكرناه؟ في دليل القول المشهور. ثانيا وبإمكان التسامح والتساهل في عبائر الجواب في مقام الجواب بما لا يتسامح في مقام اليمين، في هذا التوضيح الذي وضحت لكم من الخارج. ثم قال المصنف رحمه الله والحالف يحلف أبدا، يعني دائما لا بد أن يحلف على نحو القطع والجزم، على نحو القطع والجزم. لكن في ماذا؟ أولا في فعل نفسه، في فعل نفسه. مثل ماذا؟ لي عليك عشرة. الآن المنكر إذا يجي يقول لي المنكر أو المدعي، من هذا الحالف أعم من أن يكون مدعيا كما في بعض الموارد، أم كان منكرا كما في بعض الموارد. لابد أن يحلف على القاطع على نحو الجزم في واحد، في فعل نفسه. الإنسان في فعل نفسه لابد أن يحلف على ماذا؟ على نحو القاطع، على نحو الجزم. يعني والله لي عليك عشرة. اثنين في ترك فعل نفسه، تركه يعني عطف على فعلي وضمير ترك يرجع على نفسه، فشي يصير وفي ترك فعل نفسه، بل أحسنتم، يعني ما أخذت منك شيئا، ما أخذت منك شيئا. إذا تستحلف ماذا تقول؟ والله ما أخذت منك شيئا، يعني على ترك فعل نفسه لابد أن يكون حلف على ماذا؟ على نحو القطع والجزم. ثلاثة وفي فعل غيره، وفي فعل غيره كقول المنكر دفع إليك وكيلي كذا مبلغ، في فعل غيره دفع إليك وكيلي كذا مبلغ، من هذا المبلغ خذا من عندي أنا الموكل وذهب إلى بيتك أو إلى محلك وأمثال ذلك ودفعه إليك. ففي هذه الموارد الثلاثة لا بد أن يكون الحلف من الحالف على نحو منه؟ على نحو القطع والجزم. ليش؟ قال لأن ذلك يتضمن الاطلاع على الحال، يا نحو الاطلاع الممكن معه القاطع. الإنسان هو أدرى بفعل نفسه، الإنسان هو أدرى بمن؟ بترك فعل نفسه. الإنسان هو أدرى بمن؟ بفعل غيره اللي هو من قبله، الوكيل يعرف أنه أنا شلت 100 دينار أعطيته للوكيل والوكيل دفع 100 إلى منه إلى زيد. فممكن الممكن معه القطع، فلا بد أن نقول له ماذا؟ نقول له للحالف أيها الحالف لا بد أن يكون حلفك على نحو القطع والجزم إلا في حالة واحدة اللي هي الحالة الرابعة. الحالة الأولى إثبات فعل نفس الإنسان، الحالة الثانية إثبات ترك فعل النفس، الحالة الثالثة إثبات فعل غيره، الحالة الرابعة نفي فعل غيره. نفي فعل غيره هنا في الحالة الرابعة قالوا أن يكون الحلف على منه مو على نحو القطع، لا على نفي العلم. يقول لا علم لي إني لست مطلع، يعني ما عندي اطلاع. وعلى يعني شوفوا والحالف يحلف دائما على القاطع في ذن المواد الثلاثة، وعلى ويحلف على نفي العلم، وفي المواد الرابع في نفي فعل غيره يعني لا أعلم. ويذكر مثال الآن الشارح نوضح في مثال الشارح، كما لو ادعي على مورثه مالا. الآن زيد ادعي على مورثه اللي هو ولده مثلا، ولده فليكن ادعي على مورثه مالا، ايش قال له؟ ولا قال له انه احنا عدنا في ذمة مورثك 100 دينار. هنا المدعى علي العفو زيد في مثالنا كفاه ماذا؟ كفاه الحال العفو. هنا زيد ادعى على مورثه يعني على ابيه مو على الوارث، يعني الابن، الابن صار الوارث، المورث يعني ابيه. اي ادعوا على زيد بمن؟ قالوا ان مورثك في ذمته مال، فكفاه اي كفى زيد ان يحلف على منه على انه لا يعلم به، يعني يقول اني لا اعلم بان مورثي في ذمته كذا مال. قال فكفاه الحال على انه لا يعلم به، يعني لا اعلم بان مورثي اخذ منك شيئا. ليش؟ لانه يحسر الوقوف عليه اي على فعل الغير، لان العلم بلي. فهكذا يصير العباره، لان ففي لو ان الوارث في صورة ادعاء شخص مالا على مورثه يكفي للوارث أن يحلف على عدم علمه به، لأن العلم بعدم كون المورث مديونا مما يحصر الاطلاع عليه، بخلاف إثباته أي بخلاف إثبات فعل الغير فإن الوقوف عليه لا يعصر. يعلم ممكن، يعني ممكن أن يصير عند علم بأن وكيلا الذي أنا دفعت إليه هذا المبلغ، لأنه شنو قلت له؟ اذهب وادفعه إلى ذلك الشخص مثلا. والحمد لله رب العالمين.